السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتناول بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما ألان الحديد لداود، أسأله سبحانه وتعالى أن يلين لنا مسائل الفقه ومعاني. تعالوا مع بعض واحدة واحدة كده النهاردة إن شاء الله نقف مع بعض المسائل المهمة جدا التي يكثر حاجة الناس إليها. ودايما أنا يعني سبحان الله، يعني رسالة الماجستير والدكتوراه بتاعتي في الفقه، كنت دايما بأكد في رسالتين على معنى مهم جدا، إن الفقه ده هو عبارة عن آثار أسماء الله سبحانه وتعالى. كل حكم فقهي هو عبارة عن أثر من آثار اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فكتير من الناس للأسف لما بتيجي تدرس الأحكام الفقهية بتدرسها بصورة جافة. فإحنا محتاجين النهاردة إن إحنا ندرس الأحكام الفقهية بطريقة جديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى إن يوفقنا إن إحنا نوصلها ليكم بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الأول، يعني ايه الصيام؟ وان شاء الله الحلقه كلها احنا ماشيين مع بعض سؤال وجواب. السؤال الاول، يعني ايه الصيام؟ علماء اللغه لما عرفوا الصيام قالوا الصيام باختصار معناه الامساك. فكل امساك عن شيء يسمى الصيام، وقالوا ده منه قول الله تبارك وتعالى في شان السيده مريم عليها السلام: اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. أنا نذرت النهاردة إمساك عن الكلام، فسمي هذا الإمساك عن الكلام بأن هو صيام. والصيام معناه في اللغة هو التعبد لله سبحانه وتعالى، أنا أتعبد لله سبحانه وتعالى بترك الطعام وترك الشراب وترك الشهوة، العلماء سموها المفطرات، من طلوع الشمس إلى غروبها بصفة مخصوصة. السؤال الثاني، على من يجب الصيام؟ الصيام ربنا سبحانه وتعالى لم يفرضه على كل الخلق، إنما فرضه على أصناف معينين. مين بقى هم دول؟ تعالوا مع بعض نشوف آثار اسم الله الرفيق، اسم الله الرحيم، اسم الله اللطيف. ننظر إلى أفعال الله سبحانه وتعالى من التيسير والرحمة. فرض الله سبحانه وتعالى الصيام على كل مسلم بالغ. طب ليه الصغير ما يصومش؟ رحمة به. ربنا سبحانه وتعالى لم يفرض الصيام على الصغير رحمة به، لأن هذا الصغير لا يتحمل الصيام، لا يتحمل الصيام، فجعل الله سبحانه وتعالى الصيام على من يقدر عليه هو الرجل البالغ. طيب، في مرحلة ما بين الطفل الصغير وما بين الرجل البالغ أو المرأة البالغة، وهي مرحلة التمييز، المرحلة اللي بيكون فيها الإنسان يعني يقدر ولكن في مشقة يسيرة. هذه المرحلة كان السلف رضوان الله عليهم بيهتموا جدا ان هم يبداوا يعلموا اولادهم ويدربوهم ويعلموهم على الصيام. كما ارسل لنا رسولا قالت: فكنا نصوم ونصوم صبياننا الصغار، فاذا بكى احدهم اعطينا له اللعبة من العين حتى يؤذن لصلاة المغرب. العلماء بيقولوا هذا الحديث فيه استحباب ان احنا نبدا نعود اولادنا ونمرن اولادنا وندرب اولادنا على مسألة الصيام إن أطاقوا ذلك. ليه؟ علشان لما تيجي مرحلة البلوغ بالنسبة للأولاد يكون بفضل الله الأولاد اتدربوا وتعلموا وتربوا على مسألة الصيام. طيب، يبقى يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل، خرج بذلك طبعا المجنون، قادر. وتعالوا بقى نركز في مسألة القدرة شوية ونشوف آثار رحمة الله عز وجل وآثار لطف الله عز وجل بعباده، آثار اسم الله الرفيق. مين بقى القادر؟ قال لنا العلماء خرج بالقادر ثلاثة أصناف من الناس: واحد، الرجل الكبير والمرأة العجوز. خرج عندنا بمسألة عدم القدرة على الصيام الرجل الكبير والمرأة العجوز، ودور ربنا سبحانه وتعالى أنزل في شأنهم قرآنا يتلى، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه، أي يعجزون عنه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نظرا لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان المراه الكبيره والرجل الكبير بيصل بهم السن في مرحله الى مرحله من مراحل الضعف الشديد اللي بيعجزوا معاهم على الصيام، فربنا سبحانه وتعالى خفف عنهم خفف عنهم ازاي؟ وضع عنهم الصيام وجعل عليهم الفدية، وهي أن يطعموا مكان كل يوم مسكين، يطعموا مكان كل يوم مسكين. وكان الصحابي الكريم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، تعرفين النبي دعاله بالبركة في العمر والبركة في الأولاد، فعمر طويلا، كان عمره كبير جدا. فلما عجز عن الصيام كان رضي الله عنه يأتي بصحفة صينية كبيرة تسعى لثلاثين مسكينا ليطعمهم من هذا الطعام. فيجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر. قلنا القدرة هنا خرج بها الرجل الكبير والمرأة العجوز، خرج بالقدرة أيضا المريض. ربنا يعلم إن في بعض المرضى في بعض الأوقات بيعجزوا عن الصيام، ما بيكونوش قادرين إن هم يصوموا، ما بيكونوش قادرين إن هم بسبب المرض بسبب التعب. ففي هذه الحالة ربنا سبحانه وتعالى خفف عنهم ووضع عنهم الصيام سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض ربنا سبحانه وتعالى وضع عنه الصيام. طيب إيه هو حد المرض ده؟ هل مش أي مرض يمنع صاحبه من الصيام، ولكن احنا بنتكلم على المرض العارض اللي فعلا بيمنع الإنسان من الصيام. يعني لو واحد عنده صداع لا ده يصوم، واحد رجليه مكسورة أو إيديه مكسورة لا ده يصوم، واحد عنده وجع في ضرسه لا ده يصوم، لأن كل هذه أمراض لا تؤثر في الصيام. إنما احنا بنقصد بالأمراض التي يفطر صاحبها هي الأمراض اللي يعجز معاها صاحبها على مسألة الصيام. طيب ما الواجب عليه؟ احنا عرفنا ان الرجل الكبير والمرأة العجوز عليهم ان هم يطعموا مكان كل يوم مسكين. طب المريض ده هيبقى وضعه ايه؟ قالوا المريض ده له صورتين. الصورة الأولانية المريض الذي يعني خلاص مرض ومرض دائم مستمر، والذي عبر عنه الفقهاء بقولهم لا يرجى برؤه، لا يشفى، المرض ملازم معاه إلى آخر لحظة في حياته. طيب ده هيعمل ايه؟ العلماء قالوا لنا هذا الرجل الذي سيعجز عن الصيام نظرا لأن المرض دائم مستمر، في هذه الحالة يجب عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. طب إذا كان المرض طارئ، واحد مثلا جاله مغص راح كشف لقى عنده الزايدة، فالزايدة دي هيعمل عملية في أسبوع 10 أيام هيبقى كويس وزي الفل بفضل الله، قالوا آه في هذه الحالة هذا الإنسان هيفطر ويقضي هذا الصيام بعد ذلك. شوفوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. متى استطاع الإنسان، متى أزال الله سبحانه وتعالى عنه المرض، متى عادت له صحته، متى توفرت له العافية، يرجع يصوم مرة تانية ويقضي هذه الأيام بعد ذلك متى استطاع. يبقى خرج بالقادر الرجل الكبير والمرأة العجوز، خرج بالقادر المريض، والصنف الثالث خرج بالقادر المرأة الحامل والمرضع. ودول يعني نقطة مهمة جدا. وشوفوا سبحان الله، دايما بقول لكم الفقه ده هو آثار أسماء الله سبحانه وتعالى في الكون. الله رحيم، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى إن الله رفيق يحب الرفق، ومن رفق الله. الله يعلم إن المرأة الحامل دي عندها من التعب والعناء والمشقة ما لا يعلمه أحد إلا الله. الله سبحانه وتعالى يعلم ان المرأة المرضعة دي عندها من التعب والإرهاق وبذل مجهود غير طبيعي جدا. ففي الحالة دي ماذا أمر الله سبحانه وتعالى هذه المرأة الحامل او هذه المرأة المرضعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، بصوا بقى الآثار، اسم الله الرفيق، ان الله وضع عن الحامل والمرضع الصيام. ربنا وضع عن الحامل والمرضع الصيام، وضع عنهم ده. طيب وضع الله سبحانه وتعالى عنهم الصيام ليه؟ رفقا بهم وتخفيفا عليهم. فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى وضع عنهم الصيام. طيب المرأة الحامل أو المرضع إيه الواجب عليها إذا أفطرت بسبب الحمل أو بسبب الرضاعة؟ هنا طبعا حصل نزاع بسيط كده من أهل العلم، هل يا ترى هنحمل الحامل والمرضع على قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فهي هتفطر وتقضي، ولا يا ترى المرأة دي الحامل المرضع تفطر ويعني عفوا هتقضي فمن كان مريضا أو على سفر عدته من أيام أخرى فهي هتقضي، ولا هيكون عليها الكفارة، ولا يكون عليها الكفارة فعدتهم لقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. توسط الحنابلة في المسألة دي وقالوا إذا كانت المرأة عاجزه عن الصيام بسبب بسبب الحمل او الرضاعه، هي هتتعب هي. فهنا في الحاله دي نعاملها معامله الانسان المريض، وبالتالي عليها القضاء بعد ذلك. واذا كان خوفها، يعني انا قادر على الصيام واقدر اصوم كويس، بس الصيام ده الطبيبه قالت لي هيؤثر على الجنين او يؤثر على المولود اللي بيرضع، قالوا في هذه الحاله تفطر وعليها الكفاره، تفطر وعليها الكفاره. طيب، يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. يعني ايه مقيم؟ خرج بالمقيم مسافر. وهذه ايضا من اثار رحمه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: السفر قطعه من العذاب. ايوه فعلا، السفر مهما كانت وسائل المواصلات مريحه وما فيش فيها تعب وما فيش فيها ارهاق، الا ان بالفعل في الحقيقه السفر ده قطعه من العذاب. ولان الله تبارك وتعالى يعلم ان المسافر هيجد من التعب والعنت الامر الشديد جدا، فكانت النتيجه ان ربنا سبحانه وتعالى خفف عنه ووضع عنه الصيام. فقال تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. تيسيرا وتخفيفا من الله عز وجل على المسافر. لا لا، انت افطر وبعد ذلك اقضي في وقت اخر متى تيسر لك من باب التخفيف على هذا المسافر، زي ما ربنا خفف عليه في احكام الصلاه، زي اباح له رخصه القصر واباح له رخصه الجمع واباح له ترك النوافل، فكذلك ايضا ربنا سبحانه وتعالى اباح له ترك الصيام. يا رب بس الصيام ده هو فرض، يا رب ده ركن من اركان الاسلام. لا لا لا، نظرا لانك مسافر والسفر فيه تعب وفيه عنت وفيه مشقه، فلا باس ابدا في هذه الحاله ان انت تفطر على ان تقضي الصيام متى تيسر لك باذن الله عز وجل. طيب، لو انا النهارده بالفعل قادر بقى على الصيام، طب انا عايز اسافر وقادر على الصيام، يا ترى اصوم ولا افطر؟ هل لو انا قادر على الصيام، والله الانسان اذا كان عايز يصوم يصوم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وما كان في الناس صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف. اللي عايز يصوم يصوم. طيب، ايهما افضل بالنسبه للمسافر؟ الافضل بالنسبه للمسافر الصيام ولا الفطر؟ هقول لكم قاعدة جميلة قوي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيبان لنا فيها بالفعل هدي الهدي النبوي، ويبان فيها عظمة التشريع اللي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه لما جاءه عمرو بن حمزة الأسلمي وقال له: يا رسول الله، إني أسرد الصيام وإني أسافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فقلت: يا رسول الله، فأيهما أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا بص على الروعة وعلى الجمال، فقال صلى الله عليه وسلم: أي ذلك أيسر عليك فافعل، أي ذلك أيسر عليك فافعل. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ أفضلهما أيسرهما. الأفضل على المسافر إيه؟ الأفضل بالنسبة للمسافر، الأفضل له هو الأيسر له. كل ما كان الأمر فيه يسر هو ده الأفضل بالنسبة للمسافر. يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. طب والأمر السادس: مع خلو المرأة من الحيض والنفاس. طب ليه؟ ليه بقى؟ وإيه أثر التشريع هنا؟ وإيه بقى فين اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى هنا في هذا الباب؟ شوفوا اسمعوا بقى، المرأة الحائض أو المرأة النفساء الله عز وجل يعلم قدر التعب والإرهاق والمشقة اللي هي عايشة فيها الآن، سواء كان التعب ده تعب بدني لما يعني يعتري المرأة الحائض في مثل هذه الوقت، ظهرها مكسر وتعبانة وعندها مغص وغممان، أو التعب نفسي، هي تشعر بألم نفسية غير طبيعية في هذا الوقت، ونوع من أنواع الهم ونوع أنواع الضيق. طب هنا علم الله سبحانه وتعالى ما يصيب هذه المرأة من آلام نفسية من آلام بدنية، فخفف الله تبارك وتعالى عنها ووضع الله عز وجل عنها الصيام، وأباح الله سبحانه وتعالى لها الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. سبحان الله، إيه الجمال ده وإيه الروعة دي؟ هو ده الهدي النبوي، وهي دي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دي آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ان ربنا سبحانه وتعالى يبيح لهذه المراه ان هي تفطر. ليه يبيح لها انها تفطر؟ لان الله يعلم قدر المشقه اللي هي موجوده فيها او اللي هي تشعر بها الان. وبالتالي نكون إجابة السؤال على من يجب الصيام، هنقول يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم مع خلو المرأة من الحيض والنفاس. طيب إيه أركان الصيام؟ إيه الأركان الأساسية للصيام؟ الصيام له ركنين أساسيين. الركن الأول هو النية. الركن الأول هو النية، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل من إنسان إلا إذا كان مصحوب بالنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ونظرا لأن العبادة الصيام عبادة، فواجب له النية. طيب هذه النية أنويها إمتى؟ أنويها إمتى؟ العلماء عندنا فرقوا ما بين الصيام المفروض وبين الصيام النفل. صيام الفرض لابد أن يكون التبييت من الليل، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية صحيحة: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يبقى لابد أن يكون الصيام مبيت من الليل، لابد أن يكون الصيام مبيت من الليل. طب هل يا ترى كل ليلة أنا هبيت الصيام، ولا يا ترى ده يعني أنوي نية واحدة للشهر كله؟ السادة المالكية رحمة الله عليهم، السادة المالكية رحمة الله عليهم قالوا: لا، ممكن نية واحدة تجزئ من الشهر كله. قلنا لهم: ليه يا جماعة؟ قالوا: نظرا لأن الصلاة فيها قيام، فيها ركوع، فيها سجود، فيها جلوس، ومع ذلك احنا ما بنقولش انوي الركوع، انوي السجود، انوي القيام، ولكن النية واحدة للصلاة شملت كل يعني هيئات الصلاة، فكذلك الصيام. اما الجمهور فردوا عليهم فقالوا: لا، الركوع اذا فسد فسد الصلاة كلها، انما اذا فسد يوم من رمضان لا يفسد باقي الشهر. فهنا العبادة عند السادة المالكية عبادة الصلاة يترتب بعضها على بعض، اما الصيام لا يترتب بعضه على بعض، وبالتالي يجب تجديد النية لكل يوم من أيام رمضان. وده القول الراجح في المسألة، إن كل ليلة من ليالي رمضان فيها نية، فيها نية. وعلى فكرة قيامنا للسحور نية، قيامنا لإعداد الطعام نية، قيامنا لتجهيز الطعام، هذه أيضا تعد من النوايا. وبالتالي الإنسان يباح له إنه يكمل صيامه بمجرد نيته للقيام للصلاة، عفوا للسحور ونحو ذلك. طيب يبقى الركن الأول النية، الركن الأول النية. الركن الثاني هو الإمساك عن المفطرات، إن الإنسان يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب ما احنا طالما ده ركن من الأركان، احنا محتاجين نعرف إيه هي أصلا المفطرات، إيه هي أصلا المفطرات. المفطرات ودي المسألة بقى اللي احنا هنتكلم فيها عن بعض المسائل المعاصرة اللي هيحتاجها ناس كتير جدا. أول حاجة عندنا هو الأكل والشرب عمدا. أبأكد دايما على كلمة عمدا كده. ليه بأكد على عمدا؟ لأن ممكن يكون الإنسان أكل أو شرب ناسيا. طب احنا في نهار رمضان أكلنا أو شربنا ناسين، نعمل إيه؟ يعني خلاص كملوا صيامكم عادي خالص، ما فيش عندنا أي مشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما هو رزق ساقه الله إليك. الأكل والشرب ده رزق ساقه الله عز وجل لهذا الإنسان. وبالتالي الإنسان منا إذا نسي فأكل أو شرب في نهار رمضان فلا بأس أبدا أن يكمل صومه قبل الزوال، قبل الظهر، بعد الظهر، في أي وقت، وإنما هذا رزق ساقه الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان. طيب هنا بيطرح علينا سؤال بعد إذنك يا شيخ. نعم، هو ساعات كده واحنا بنصلي الفجر بيبقى فيه بقايا طعام بين الأسنان، هل يا ترى أنا لو ابتلعتها أفطر؟ شوفوا، سيدنا الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه قال إن بقايا الطعام اللي بين الأسنان نوعين. في واحد ما شاء الله لما بيجي ياكل كده، لما بيجي السحر بيتسحر حاجة خفيفة كده، قرصة مثلا بكوباية شاي، حاجة خفيفة كده، فالبقايا بتاعت القرص دي بتدوب مع اللعاب بدون أن يشعر الإنسان بها، ويكون عسير قوي على الإنسان إن هو في الوقت ده إن هو يستخرجها من فمه. ففي الحالة دي إذا ابتلعها الإنسان فلا شيء في ذلك أبدا، لأن هذا مما عفى عنه الشرح. طيب الحاجة الثانية، قال لك بقى يا سيدي الحاجة التانية، ألا وهي واحد بقى بيحب لما بيحب ياكل مثلا بالليل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بيبقى حريص بقى إيه، ذكرين بط مثلا، ثلاث أربع فرخات، فممكن يكون اللي محشور أصلا بين الأسنان، ممكن يكون محشور بين الأسنان أصلا هو عبارة مثلا ورك فرخة محشور بين ضرسين من ورا، صدر فرخة محشورة بين مش عارف إيه. وده اللي بيسميه الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه الطعام الذي له جرم، الطعام اللي له جرم، فهذا إذا ابتلعه الإنسان عامدا بطل صومه. يبقى لبقايا الأسنان نوعين، نوع بيذوب مع اللعاب وهذا يعسر على الإنسان إنه يستخرجه، هذا مما عفى عنه الشرع. نوع تاني لا يعسر على الإنسان استخراجه كما كان له جرم كاللحم والطير ونحو ذلك، ففي هذه الحالة إذا ابتلعها الإنسان فإنه يفطر. حد يسأل طب أنا ينفع أغسل سناني بمعجون الأسنان؟ أه ينفع أغسل سناني بمعجون الأسنان، لأن معجون الأسنان ليس بطعام ولا شراب ولا حكم الطعام والشراب. وفي نفس الوقت كمان هذا شيء لا يبتلعه الإنسان، لا يبتلعه الإنسان. طيب حد يسأل طيب يا جماعة، طب بعد إذنكم القطرة اللي في العين والقطرة اللي في الأنف والقطرة اللي في الفم ده بالنسبة لنا عادي؟ نقول آه بالنسبة لنا عادي خالص، لأن هذا ليس بالطعام ولا في شراب ولا بحكم الطعام والشراب، ولا يدخل جرم منها إلى جوف الإنسان. طيب نرجع تاني، المفطر الأول هو الطعام والشراب. طب بخاخ الربو، البخاخ بتاع الربو، بخاخ الربو ده بيخرج منه بعض الاشياء بتروح على الرئه ما بتروحش على الجوف، وبالتالي لا يعامل معامله الطعام ولا الشراب، وبالتالي اللي عنده شفاه الله وعافاه عنده ربو بيستخدم البخاخ فمفيش اي مشكله خالص ان هو يستخدمه لانه ليس بطعام. طيب حد بقى يعني بعض اخواتنا كده بتسال طب يا شيخ احنا دلوقتي انا بجهز الفطار لناس، بجهز الفطار لزوجي والاولادي او لوالدي ووالدتي واخواتي، فايه رايك يا ترى ينفع نذوق الطعام؟ نقول لها والله يا بنت الحلال ذوق الطعام ده برضه له صورتين، الصوره الاولانيه انك تذوق بلسانك كده يا دوبك يعني ايه بتدوق الشوربه كده حاجه بسيطه كده باللسان علشان تعرفي يعني هي اللي هي فعلا يعني محتاجه ملح او حاجه او نحو ذلك، فده ما فيش اي مشكله خالص. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل اللي يبيع الخل، وتعرفين طبعا اللي بيبيع الخل ده لازم يتذوقه الاول عشان يعرف مدى جودته، فقال لا بأس به ما لم يبتلعه. يبقى مفيش أي مشكلة خالص عندنا إن احنا نتذوق الطعام إذا كان بهذه الطريقة، إن هو يا دوبك يدوب بطرف اللسان كده. طيب وفي أخت تانية ما شاء الله لما تحب تتذوق طعام معين مثلا، فهي محتاجة مثلا إيه تاكل ورك الفرخة مثلا عشان تعرف هو استوى ولا لا، ده طعام مفطر، ده طعام مفطر، فإذا كان التذوق بطرف اللسان فاحنا ما عندناش أي مشكلة تماما بإذن الله تبارك وتعالى. طيب بلع الريق نفس القصة، مفيش فيه أي مشكلة خالص وليس فيه أي محظور شرعي ولا بأس بذلك إن شاء الله. فالمفطر الأول هو الطعام والشراب عمدا. المفطر الثاني هو القيء عمدا. ليه قلت القيء عمدا؟ لأن النبي فرق ما بين نوعين من أنواع الإفطار. النوع الأولاني هو من ذرعه القيء، إنسان شاف منظر معين، شاف شكل حاجة معينة، حاجة يعني خلاص نفسه تقيأت غصب عنه، تقيأ غصب عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من ذرعه القيء فلا شيء عليه. طيب واحد يعني بطنه بقى وجعاه وعايز يتقيأ علشان يرتاح شوية، فهنا تقيأ عامدا متعمدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استقاء، الألف والسين والتأدي للطلب، ومن استقاء فليقضي فليقضي. واحد الأكل عمدا، اثنين القيء عمدا، ثلاثة إن الله لا يستحي من الحق الجماع، وهذا فيه القضاء والكفارة، هذا فيه القضاء والكفارة. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت امرأتي وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة؟ قال لا أجد، قال فصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، فأطعم 60 مسكينة. قال والله يا رسول الله لا أجد. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد قليل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مكتل فيه التمر، قال خذ هذا تصدق به. قال يا رسول الله على أهل بيت أفطر من أهل بيتي؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أيضا هذا من الأمور المتعلقة بالإفطار لقوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يدع ابن آدم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فالصوم لي وأنا أجزي به، يدع الإنسان الشهوة. طيب إن الله لا يستحي من الحق. طب إيه رأيكم رجل يقبل امرأته؟ إيه رأيكم في رجل يقبل امرأته؟ نعمل إيه؟ التقبيل في حد ذاته خلونا نفرق ما بين الحكم والفتوى. أما بالنسبة للحكم فيجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، وهذا ثبت عنه في أكثر من حديث صلى الله عليه وسلم. يبقى ده من حيث يجوز، يجوز آه يجوز. طيب هل يا ترى، كفتوى شاب لسه متزوج امبارح ولسه الشاب ده جالي بيقول لي ينفع، أقبل امرأتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال السائل. فلقد ثبت عند أبي داود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، شاب لسه صغير، يا رسول الله أقبل امرأتي وأنا صائم؟ فالنبي قال له لا. ليه؟ شاب صغير ونحن نخشى إذا قبل إن التقبيل ده يوصله للجماع فيفسد اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا. ثم جاءه شيخ كبير فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل. فالصحابة قاعدين في نفس المجلس، ده آه ده لا، فقالوا يا رسول الله أذنت لهذا ومنعت هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيخ يملك نفسه، الشيخ يملك نفسه، إنما الشاب الصغير ده إحنا ما نضمنش، وممكن التقبيل ده يوصله لإيه. وبالتالي لابد إن إحنا نراعي حال السائل واللي بيسألنا. طيب نرجع مرة تانية، الجماع خرج بذلك التقبيل، فالتقبيل كحكم شرعي جائز، ولكن ناخد بالنا من نقطة مهمة في غاية الأهمية، ألا وهي إن إحنا نفرق ما بين الشاب الصغير والرجل الكبير. المفطر، اللي بعد ذلك هو خروج دم الحيض والنفاس، خروج دم الحيض والنفاس. فمتى نزل دم الحيض أو النفاس من المرأة؟ في أي وقت من أوقات النهار، في أي وقت من أوقات النهار قبيل المغرب، فسد هذا اليوم وعليها أن تقضي هذا اليوم. طيب ما هي مباحات الصيام؟ ايه الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى اباحها للصائم؟ ودي بعض الاشياء اللي ممكن بعض الناس يظن ان هي لها تعلق بالصيام او تعمل مشكله للانسان وهو صائم. مثال مثلا احنا دخل علينا الصيام والجو حر، هل يجوز للانسان انه يغتسل، وهو صائم؟ الاجابه نعم، هذه من المباحات. فلقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو صائم تبردا، من باب انه يبرد الجسم شويه من الحراره اللي كانت موجوده، من الجو الحر اللي كان موجود، فلا باس بذلك ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنبا من جماع اهله، ثم يصبح صلى الله عليه وسلم ويغتسل بعد صلاه الفجر، فلا باس ابدا بحال من الاحوال إن الإنسان يغتسل، سواء كان الاغتسال ده للتبرد أو للتنظف، أو كان الاغتسال ده من باب رفع جنابة أو نحو ذلك، كل هذا يباح للصائم. طيب ناس بتسأل على مسألة المضمضة، بالنسبة للمضمضة للصائم هل يجوز إن الصائم يتمضمض؟ لأن إحنا بنتحرج إن إحنا نتمضمض ونحن في صيام. نقول لا، خدوا بالكم من حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أبدا أنه ترك المضمضة في الصيام، ولكن اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو المبالغة في المضمضة، فيها خالص، إنما المنهي عنه هو المبالغة في المضمضة. طيب حد ممكن يسأل ويقول طب يا ترى الشيخ ما هي أهم الآداب التي ينبغي علي أن أتمسك بها وأنا صائم؟ الآداب اللي أنا أتمسك بيها وأنا صايم آداب مهمة جدا، منها واحد الحذر من الغيبة والنميمة ومن فحش القول، الحذر من السب. نرجع تاني ونقول إن على الإنسان الأدب التاني من الآداب المتعلقة بالصيام إنه يكثر من الطاعة والعبادة، فالصيام هو شهر الطاعة والعبادة. يكثر من قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ويهتم جدا ويهتم جدا انه يكون حريص على الصلاه، صلاه القيام مع الامام حتى يفرغ منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع امامي حتى يفرغ من صلاته كتب له اجر قيام ليله كاء والصدقات. الناس كان اجود ما يكون في رمضان. طيب الامر الثالث من الاداب، الاداب المتعلقه بالافطار، منها مثلا الدعاء، وده بقى اثار اسم الله المجيب، اسم الله القريب، اسم الله الشكور. الله عز وجل شكر لنا صيامنا طيلة اليوم فجعل لنا عند فطرنا دعوة مستجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطر دعوة مستجابة. احنا للأسف للأسف كتير من البيوت النساء والأم مع البنات في المطبخ قبل المغرب، والأب قاعد مستني على الترابيزة هو والأولاد الفطار يتحط، ويفضلوا قاعدين للفطار اللي بيتحط، والأم مشغولة والبنات مشغولين والأب مشغول والأولاد مشغولين، وللأسف بيضيعوا يعني فرصة من أهم الفرص في رمضان وهي الدعوة المستجابة عند الفطر. فاحنا محتاجين احنا نركز، لا الأب ينزل يصلي في المسجد هو وأولاده، الزوجة بتدعو الله سبحانه وتعالى هي وبناتها، وعالم الأب يصلي تكون هي خلاص الدعاء، وتكون هي بفضل الله صلت المغرب ووضعت الأكل على الترابيزة، يجوا من المسجد ممكن يبدأوا من في الوقت ده الفطار. فإحنا محتاجين ما نضيعش الدعوة دي. ويا سلام لو اهتم الأب والأم والأبناء ان هم بالفعل يسعوا لادب من اداب الصيام وهي افطار الصائم. والله انا بشوف مشهد دايما بيعجبني جدا، الاب واقف في الطريق، زوجته في العربيه بيعملوا السندوتشات، والاولاد بيوقفوا العربيات ويكمل هذا البيت اللي بيتعلم الاولاد فيه عباده افطار الصائم او تفطير الصائم، من غير ان ينقص من اجره شيء. كذلك ايضا ياتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الفطر، ومن المستحب ان احنا نبدا بتمرات، فان لم يكن فرطبات، فان لم يكن فعلى ما كما هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا ينبغي على الناس ان هي تحرص على السحور طبعا، ودي من الاداب اللي الانسان يؤجر عليها، وهي من عظمه هذا التشريع عشان تعرفوا معنى اسم الله الواسع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله وملائكته لا يصلون على المتسحرين، لا يصلون على المتسحرين. يعني احنا بناكل علشان حاجه لينا احنا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى في السماء يغفر لنا ذنوبنا ويباهي بنا الملائكه واحنا قاعدين ناكل نتسحر، لأنها أكلة متعلقة بالتقوي على طاعته سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه الطعام المبارك، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الطعام المبارك. وكان صلى الله عليه وسلم يحثنا في السحور على عدة آداب، منها تأخير السحور لأن هذا أقوى للصائم، كما قال ثبت عن أنس أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: كم كان بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وبين السحور؟ قال: قدر قرأت 50 آية. ما فيش يعني النبي أخر السحور لحد يعني قريبا من صلاة الفجر. ويستحب إن الإنسان إنه يتسحر ولو على تمرات، ودي من السنة الغائبة للأسف، بعض الناس بتتسحر على بتفطر على التمر وتنسى التمر في السحور، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. طب أنا تقلت في الفطار شوية ومش عايز أكل دلوقتي، تسحري ولو على جرعة ماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو على جرعة ماء ولكن كلوا، من باب إن إحنا نأخذ أجر السحور. دي كانت بعض الأحكام البسيطة المتعلقة بالصيام في هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغناه ونحن في صحة وعافية وطاعة، نحن من نحب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يجعلنا فيه من الطائعين العابدين. وإن شاء الله الدروس هتتوقف، هذا آخر درس، وإن شاء الله الدروس تتوقف ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.